أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في الأدلة التي سيقت لبعض أو لإثبات حجية القياس. فذكرنا في الدرس السابق الاستدلال بالآيات القرآنية، ثم الاستدلال بالسنة، ولم يثبت أي واحد من هذين الجريدين، فلم يكن الاستدلال بالآية صحيحا ولا الاستدلال بالسنة. إذن فسيذكر المصنف هنا الدليل الثالث، وهو الاستدلال على حجية القياس بالإجماع. فقال: الدليل من الإجماع. ولا يخفى عليكم أن الكلام على مباني العامة، يعني الكلام المصنف هنا يتكلم على مباني العامة، لا يتكلم على مبانينا نحن. وإلا الإجماع بمعنى الإجماع الإمامي واضح أنه باطل، يعني لم يتحقق إجماع على القياس. إجماع إمامي كاشف عن رأي المعصوم، لا، واضح أنه ليس هناك إجماع بمعنى الكاشف عن رأي المعصوم. لا يوجد مثل هذا الإجماع على حجية القياس، لا، هذا واضح البطلان. لا، المصنف هنا كما ذكرت بالأمس، أعتقد ذكرت أن المصنف هنا يعني يناقش العامة بالذهنية العامية، يعني كأنه منهم، يعني مو يناقشهم بالذهنية الإمامية. وإلا إحنا إذا كان النقاش معهم نقاش إمامي مع عامي، لا، القياس ما يحتاج أن نطيف في هذا الكلام، لأنه يكفي أنه عندنا روايات كثيرة تطلع على القياس. لكن المصنف هنا يتنزل، ينزل نفسه منزلة العام، يقول لنفرض أننا سنة، كلنا عوام، كلنا من السنة مثلا ولسنا شيعة، افترضوا أننا كلنا من هذا من هذه الطائفة، من طائفة السنة فرضا. فنريد الآن إثبات، أثبتوا لي أن القياس حجة حتى على مبانيكم، أنتم ما عندكم دليل. إيش يقول؟ واضح؟ لا بالكتاب كما تقدم النقاش معهم، ولا في السنة، ولا في الإجماع. فالمراد بالإجماع هنا ليس كما يتوهم إجماع الشيعة، أو يعني لم يقل أحد أن الشيعة أجمعت، لا، هذا مصنف يقول إجماعكم أنتم، علماءكم يقولون أكو إجماع، وهذا الإجماع على مباني السنة يمشي. لكن أنا عندي سيأتي إن شاء الله أننا سنبطل هذا الإجماع حتى على مبانيكم أنتم. قال: والإجماع هو أهم دليل عندهم وعليه معولهم في هذه المسألة، والغرض منه إجماع الصحابة. هم يدعون أن الصحابة صار لهم إجماع على العمل بالقياس قبل أبو حنيفة، يعني قبل أبو حنيفة كان أكو شيء اسمه قياس، والصحابة أجمعت على العمل به. هذا هو المدعى هنا في هذا المقام. المصنف يقول إحنا أكو هناك شيء نعترف به، هناك شيء نعترف به، وهناك شيء ننكره. أما الذي نعترف به، قال: ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي، وأكثروا من هذا الاجتهاد بالرأي، بل حتى يعني استعملوه فيما خالف النص تصرفا في الشريعة بحسب شنو؟ باجتهاداتهم. هذا احنا نعترف به. إذا تقصدون أن الصحابة أجمعوا على العمل بالقياس، إذا تقصدون أن بعض الصحابة اجتهدوا برأيهم حتى فيما يقابل النص، هذا موجود كثير. صحيح، صحيح، كثير من الصحابة هم كانوا يعملون برأيهم، الشريعة على حدة وهم على حدة يشتغلون، بل بعضهم يقول النص يقول كذا وأنا أقول كذا، وشي كانتا على عهد رسول الله، يعني هذا النص وأنا أحرمهما، وارد هيك، فموجود هيك حكي. إذا تقصد هذا المعنى من أنه إذا تقصد أنت بقولك القياس مما أجمعت الصحابة على العمل به، إذا تقصد معنى من ضمن كلامك أن هناك عملا بالرأي من الصحابة، من بعض الصحابة، نعترف بهذا، وهذا أمر لا غبار عليه ولا كلام فيه، بل ألفت فيه الكتب، هناك كتب تذكر اجتهادات الصحابة حتى فيما يقابل النص. زين، قال والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقة بعض الصحابة، ولكن كما سبق لم تكن الاجتهادات هذه واضحة المعالم عندهم عند الصحابة من كونها على نحو القياسي أو الاستحساني أو المصالح المرسلة أو غير ذلك، حتى جزء ماها قانون واضح. اجتهاد عليكم السلام، اجتهادات الصحابة بالذهنية الشيعية باطلة بلا إشكال، ما يحتاج نطول بها كلام. احنا مثلا على مبانينا ليست اجتهادات الصحابة يعني ليس لها أي عبرة وليس لها أي قيمة، لأن الصحابي مهما بلغ مجرد كونه صحابي ما ليست له أي خصوصية، واضح. فإن رأى رأيا ليس بحجة عندنا الصحابي، الرأي هو مصادر الحكم الشرعي واضح عندنا، كتاب سنة إجماع عقل ليس فيها قول الصحابي. هاي على مبانينا احنا، وانا قلت قبل شوية احنا المصنف ما قاعد يحكي على مبانينا، احنا قاعد يحاكيهم على مبانيهم هم، يتنزل معهم بمنزلتهم، فلهذا هم خوعتهم قول الصحابي حجة. هو يقولهم جيد انا على مبانيكم قول الصحابي حجة صحيح، لكن انتوا هنا تستدلون مو على قول الصحابي، تستدلون على حجية القياس بأي شيء، بأن الصحابة اجتهدوا برأيهم. جيد، هذا ما ربط بالقياس، هذا البحث ليس له ربط بالقياس. ليش ما ربط بالقياس؟ إيه أدري اجتهاد الصحابة يعني قياسا، يحتمل اجتهاد الصحابة لغير القياس، يحتمل للاستحسان، سيأتي أنه يحتمل الاستحسان، يحتمل استحسانا منهم، يحتمل شنو كما يأتي من باب سد الذرائع، من باب المصالح المرسلة، من باب ويحتمل أصلا. إذا سألت عمر تقول له أنت من قلت متعتان كانتا وأنا أحرمهما، شنو ليش حرمتهم أنت؟ احتمال قلت استحسان مو قلني، احتمال يقول أنا استحسن ذلك، واحتمال يقول لك مصالح مرسلة لمصلحة العامة، واحتمال يقول لك سد الذرائع، واحتمال يقول لك شرع من قبلنا، واحتمال شو يقول لك؟ يقول لك بدون شيء رأيت ذلك، حتى بد ما أعرف أنا هم مو بالي إنه سد مصالح سد الذرائع ومصالح مرسلة وكذا. وملخص الكلام، الدليل الذي ذكر حتى على مباني العامة هو لا يتم، لأن مجرد أن بعض الصحابة اجتهد برأيه لا يعني أن القياس حجة، إلا مع مقدمة مطوية وهي أن اجتهادهم كان قياسا، والقياس واضح المعالم. قلنا قبل مدة قبل درس قبل أكثر من درس شيء، قلنا في تعريف القياس أنه تعريف ضوابط واضحة، أنه إثبات حكم نقل كذا إجراء الحكم من الأصل إلى فرع، زين هو هذا موجود في كلام الصحابة في اجتهاداتهم، أنهم كان هناك أصل وهناك فرع وهناك علة موجودة في الأصل وفي الفرع، وتسبية الحكم من الأصل للفرع، كل شيء في اجتهادات الصحابة لا ما كل شيء الموجود أنهم رأوا رأيا، هاي رأوا رأيا يحتمل أن يكون قياسا كما يحتمل أن لا يكون قياسا بل يكون شنو استحسانا منهم فقط. فمجرد أن يقال إنهم لما رأوا رأيا فهو قياس لا ملازمة تماما، قلنا على مباني من نتكلم على مباني العامة، لهذا قال نعم ولم يعرف عنهم نعم على القياس كذا، ولم يعرف عنهم على أي أساس كانت اجتهاداتهم، أكانت تأويل النص، هذا هو خوش احتمال يحتمل جزء تأويل النص، يعني يحتمل افترض من مو عمر غير عمر ما يسوي غير عمر ها غير عمر من عندما اجتهد واحد من الصحابة، عندما اجتهد رأيا جديدا نقول ليش عجب هذا رأيك ها، يقول يحيى بن أكثر، يقولون يحيى بن أكثر يجوز الجسم زواج الرجل من الرجل ها، يا بس شنو دليلك؟ يقول القرآن يقول أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وماشي، فهو احنا ما نريد نناقش فيه كلام، بس هو فهم هذا فهمه الذي يذهب إلى جواز الزواج من تسع ها، هو يقول مثنى وثلاث وربع قد يصير هاي مثلا فرضا، فهذا رأيه هو، يعني هذا اجتهاده، هذا تأويل النص، هذا مو اجتهاد في الرأي، هذا مو رأيه، يعني قصدي مو في مقابل النص، هذا شنو داخل بها إطار في إطار تأويل النص جيد، هذا إذا يدخل المجتهد بدائرة فهم النص هذا يقبل النقاش، بس ما يجيب لك رأيه رأي مرسل من عنده من دون الرجوع إلى النص، هاش تسوي لي يعني يبتكر رأيا حتى من دون الرجوع للنص، كانتا وأنا أحرمهما، هذا شو تسوي لهذا؟ لكن مرة يقول لك لا أنا فهمت من القرآن ذلك، فهمت من الواو في قوله مثنى وثلاث ورباع، مو أو مو لا يعني هم مثنى وهم ثلاث وهم رباع، أنت تزوجن كلهم مني، واضح شلون؟ فأنت ما طاب لكم من النساء مثنى وياهم ثلاث وياهم رباع راح يصير مجموع شقد، هذا كله سائق للرجال. فهم هذا طبعا هذا معناه ان كان هو باطل الاستدلال لكن مقبول. يعني شنو مقصد مقبول؟ يعني بالاطار العام هو جيد، لان الرجل يستند الى نص وعنده دليل وعنده وجهه نظر مقبوله. فهذا تاويل للنص، هذا مو اجتهاد في الراي، هذا تاويل للنص يمكن نقاش معه. فجوز لعله من باب ان اجتهاد الصحابه كان من باب التاويل بالنص، تاويل النص مو من باب شنو؟ القياس. قال سواء كان تاويلا للنصوص او جهلا بالنصوص، مرات فيفتكرون اراء يجهلون في النصوص، يجهلون النص، لا يلتفت الى نص التحريم. وهي وارده كثير من الصحابه يفعلون اشياء وبعدين يرجعون الى امير المؤمنين عليه السلام او يرجعون الى احد الائمه فالامام يلفت نظرهم الى ايه غابت عن بالهم مثلا، او جهلا بها او استهانه بها. هاي عمر هيك يسوي، يستهين بالنص، النص على حدة وأنا أفعل خلاف النص. ربما كان بعض هذا أو كله عند بعضهم. فملخص الكلام، الدليل لم يثبت المدعى، لا ملازمة بين اجتهاد الصحابة وبين كونهم يعملون بالقياس. قالوا في الحقيقة إنما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأي في تنويعه وخصائصه في القرن الثاني والثالث كما سبق بيانه، فميزوا بين القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. أما أنت تقول لي بزمن عمر أكو مصالح مرسلة واستحسان وقياس، هذا ما قلتش. يعني لو سألنا عمر أنت عملت بقياس أم باستحسان أم بمصالح مرسلة، يقول لا أعرف هذه الكلمات. واضح؟ فأنت تجي تحمل كلام، تحمل اجتهادات الصحابة على أنهم عملوا بالقياس، هذا شنو؟ هذا في الحقيقة تحميل فوق يعني عبر عنه بتمحل، ويقال أنه هذا ليس بالحمل الصحيح، لأن أصلا هم ما يعرفون هذه الأمور، فكيف تحمل تصرفاتهم على هذه الأمور؟ إنما هذه الأمور ظهرت اللي هي المصالح المرسلة والاستحسان والقياس وغيره، ظهرت في قرن متأخر عن زمان الصحابة. قال ومن الاجتهادات قول عمر متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا محرمهما ومعاقب عليهما. إذن فهو يعاقب على ما فعله رسول الله، يعني لو أنه تمكن من أن يعاقب رسول الله شفت عنه هذا، يعني وإلا شنو معنى أنا أعاقب إلا ذا قيل الناسخ بعد صار عمر ينسخ. زين. ومنها جمعه، يعني جمع عمر الناس لصلاة التراويح، ما كان أكو صلاة التراويح، لم تكن تصلى بنحو الجماعة بل كان تصلى فرادى، فهو جمعهم وقال نعمة البدعة هذه. ومنها إلغاؤه في الأذان، قول المؤذن شنو؟ حي على خير العمل، فقد ألغى عمر هذه العبارة وأضاف من عندي عبارة أخرى للأذان وهي أن الصلاة خير من النوم. فهل كان ذلك، يقول المصنف، هل كان ذلك من القياس أو من طريق آخر كالاستحسان كتأويل الناس كإلغاء الناس كإهمال الناس كالاستهزاء؟ ما احتمل، هو احتمالات، ماكو ملازمة. عمر أني سويت شيء مو معناه يقول بالقياس، واضح شلون؟ فماكو ملازم. انت تقول بما ان عمر وهو حجة عندهم، عمر حجة عندهم وعمر قال بالاجتهاد فهو قياس في القياس وحجة، نقول ماشي عمر حجة تكون فرضا نسلمها، قول كونه قال بالاجتهاد بالرأي نسلمها، لكن لا ملازمة بين كل هذه وبين شنو؟ وبين انه قائل بالقياس، ماكو ملازم. وين يحتمل ان يكون كثير احتمالات انه اجتهد بالرأي ليس من باب القياس ومن أبواب أخرى كثيرة. قال المصنف لا ينبغي أن يشك أن مثل هذه الاجتهادات ليست من القياس في شيء، وكذلك كثير من الاجتهادات عند الصحابة. وعليه فابن حزم كان على حق إن كان يقصد إنكار أن يكون القياس سابقا، يعني في عصر الصحابة، معروفا بحدوده في اجتهادات الصحابة، حينما قال يعني ابن حزم في كتابه إظفار القياس قال ثم حدث القياس في القرن الثاني. فإيش تقصد يا ابن حزم؟ إذا تقصد القياس بحدوده المعروفة يعني بتعريفه وبتقنينه هو الذي حدث في القرن الثاني، صحيح هو هذا الحكي صحيح، أبو حنيفة هو اللي طور القياس. أما إذا يقصد ابن حزم أن الصحابة ما كانت اجتهاد بالرأي، فيقصد ابن حزم بقوله ثم حدث القياس، إذا كان يقصد ثم حدث القياس يعني حدث الاجتهاد بالرأي. شو وقت حدث الاجتهاد بالرأي؟ حدث في القرن الثاني، وكان ما في اجتهاد بالرأي سنة الصحابة. إذا يقصد هذا نقول لا هذا باطل، موجود اجتهاد بالرأي وصحيح ومنقول عن كثير من الصحابة. لكن إذا كنت تقصد لا ممكن الاجتهاد بالرأي كان موجود، لكن القياس بضوابطه المعروف عليكم السلام ظهر في قرن آخر. قال نعم. ثم حدث القياس في القرن الثاني فقال به بعضهم وأنكره سائرهم وتبرأوا منه يعني السائر. وقال في كتاب آخر إنه يعني القياس بدعة حدث في القرن الثاني ثم فشى وظهر في القرن الثالث. هذا إذا أراد هذا المعنى. أما إذا أراد إنكار أصل الاجتهادات بالرأي من بعض الصحابة وهو لا يريد ذلك، فهو إذا أراد إنكار هذا فهو في الحقيقة إنكار لأمر ضروري متواتر عنهم عن الصحابة، موجود لا يمكن أن ينكر. كما ذكرت قبل قليل أنه ألفت به الكتب، بعضهم يتفاخر أصلا، بعضهم يتفاخر من أنه فلان اجتهد بهذا اجتهاد عمر وهذا اجتهاد أبو بكر في قبال النص يعني. وهذا السيوطي عنده يعني يتفاخر أنه أول من فعل كذا هو عمر، أول من فعل كذا هو شنو فعل كذا، اجتهادات جديدة ما كانت موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهم يقولون كله بدعة ضلال، وهي كلها بدعة يعني. ما هي أول من جمع الناس على صلاة التراويح هو عمر، أول من أضاف إلى الأذان إيش اسمها صلاة خير منهم عمر، أول من كذا من فرضا من سن اللعن هو فرضا معاوية، أول من فعل كذا هو أول من جعل في الإقامة والأذان الدعاء لأمير المؤمنين ودعوته أصلا للإقامة، يدعونه للإقامة ويدعون السلام عليك بالأذان، السلام عليك يا أمير المؤمنين مثلا حي على الصلاة أو اقبل إلى الصلاة معاوية مثلا، معاوية سوى. وأسوال كثيرة يعتبرونها من المفاخر، وهي في الحقيقة على بدع واضحة، اجتهادات بالرأي باطلة. قال وقد ذكر الغزالي في كتابه المستصفى كثيرا من مواضع اجتهادات الصحابة برأيهم، هو ذكر مصادر كثيرة. زين هو من ذكرها وقع في هذا الإشكال. أنت يا أيها العالم أنت تقول الاجتهادات، أنت تقبل تجتهد في مقابل النص، أنت تجوزها لنفسك؟ طبعا ما يجوزها لنفسك، ما يصير اجتهاد في مقابل النص، وإلا يصير نسخ للدين يعني الجهة يجتهد في مقابل النص. زين أنت إذا ما قبلت لنفسك فكيف تقبلها لعمر ولأبي بكر؟ وأنت تنقل الآن مصادق كثيرة في كتابك المستصفى، تنقل مصادق لاجتهاداتهم في مقابل النص. واحدة من اثنين، لو هم باطنين لو أكو توجيه، هو الشرح يختار طبعا، يختار لا أكو توجيه لهذا، ولكن لم يستطع أن يثبت أنها على نحو القياس. هو ما لم يثبت أنها قياس، هو نقل فقط اجتهادات، إلا أنه لم يرى وجها لتصحيحها. من الباطلة هي شلون يجتهدون في مقابل، فاحتاج وجه لتصحيح. فقال واحدة من اثنين، هم ذو الصحابة ومقدسين وكذا، فما لابد من باب حسن الظن بهم، وهذا مشكلة عند حسن الظن، لابد من يعني في مقام حسن الظن بهم أن نقول أنهم قاسوا، أنهم عملوا بالقياس. وإلا إذا لم نقل أنهم عملوا بالقياس فمعناه أن الجماعة يعني ابتدعوا في الدين، حاشاهم أن يبتدعوا في الدين. إذا لابد أن نقول شنو؟ أن القياس صحيح. هاي بقى شلون يعني حصلها بين حاصلين، لو تقول القياس صحيح لو هم أهل بدعة، هم مو أهل بدعة، عمر شلون أهل بدعة؟ واضح؟ فهي هاي الفكرة، أنه هو عنده مبنى خطأ فانطلق من عنده، لم يرى وجها لتصحيحها إلا بالقياس وتعليل النص، هذا هو الوجه الذي رآه. فإذا جعل القياس حجة لأنه عند عمر مقدس، وعمر لا يبتدع في الدين، فإذا عمر ما يبتدع في الدين لا يخلو، لا بد أن يكون فعله عمر من باب القياس. يقول المصنف وليس هو يعني هذا التوجيه تصحيح منه من الغزالي، وليس هو من الغزالي منه إلا من باب شنو؟ حسن الظن بالصحابة، عنده حسن ظن بهم عالي، ما يدري أكو يدري أو ما يدري الله العالم، ما يعني لم يذكر مسألة، أو لم خلينا نقول ما يدري، خلينا نحمل على محمل حسن، ما يدري إنه المسألة مسألة سياسة ومسألة خلافة، وإنه الجماعة مستعدين يفعلون أي شيء في سبيل شنو؟ في سبيل إثبات خلافتهم وإثبات إمامتهم على الناس، حتى يبتدع للنصوص، يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول لو أن صاحب هذا القبر نازعني على الخلافة لأخذت الذي كذا لقطعت رأسه ولقتلته. هل مستوى تحكم أنه لو أن صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحكيها هارون، لو أن صاحب هذا القبر نازعني على الخلافة لا مثلا لقتلته او لاخذت الذي بينه كذا، يعني هذا حتى وجه صار التصريح بكل بساطه، هذا هو مقدس وخليفه وامير المؤمنين. قال لا اكثر الا من باب حسن الظن لا اكثر، واكثرها لا يصح تطبيقها على القياس، يعني اكثر هذه الموارد اللي ذكرها من اجتهادات الصحابه ليس قياسا بالحقيقه. وعلى كل حال فالشأن كل شأن في تحقيق إجماع الأمة والصحابة على الأخذ بالقياس، ونحن نمنعه أشد المن. المصنف هنا سوف يناقش نقاش علمي، يقول بالنتيجة الدليل المذكور هنا أن الصحابة أجمعوا على القياس، يرد على هذه الدعوة عدة إرادات. الإرادة الأول، أولا فلما قلناه قريبا أنه لم يثبت أن اجتهاداتهم كانت من نحو القياس، بل في بعضها ثبت عكس ذلك، ماكو أي استدلال بالقياس، لا ماكو أي انتقال من أصل إلى فرع. القياس نعم كمفهوم معروف واضح، انتقال من أصل إلى فرع لأجل علة ومشاكل. فعل الصحابة اجتهادات ما ثابت أنها بنحو انتقال من الأصل للفرع، ماكو أي شيء. يعني عمر من يقول كانت على عهد رسول الله وأنا أحرمهما، وين الأصل اللي استند له؟ وين الفرع اللي انتقل له؟ وين العلة المشتركة حتى نطبق عليه قياس؟ ماكو اصلا، ثبت خلاف ذلك في مثل قول عمر كانتا على عهد رسول الله وانا احرمهما، ما يوجد اي قياس اي اصل ولا فرع ولا اي علة، ثبت عكس ذلك كاجتهادات عمر المتقدمة، ومثلها اجتهاد عثمان في حرق المصاحف ونحوها. مو هذا، وين القياس؟ يحرق المصاحف وين القياس؟ يعني شنو ربطه بالقياس؟ ليس له تماما اي ربط بالقياس. فاذا النقاش الاول انه اجتهاداتهم مسلمة، صحيح الناس مسلم انهم اجتهدوا وفي ما يقابل النص، ولكن هذا لا ملازمة بينه وبين القول بالقياس. الإرادة الثانية، فإن استعمال بعضهم للرأي سواء كان مبنيا على القياس أو على غيره، استعمال بعض الصحابة للرأي لا يكشف عن موافقة الجميع، هذا إشكال آخر. سلمنا، افترضوا أن الصحابة اجتهدوا بالرأي، وافترضوا أن اجتهاد هو القياس، يعني يقول مع هذا هم ما يثبت حجية القياس على مباني العامة، ما يثبت. ليش؟ لأن هم يشترطون أغلبهم الإجماع عندهم الذي يكون حجة إما إجماع جميع الأمة أو إجماع أهل الحل والعقيد أو إجماع مثلا الصحابة وكذا، يعني ما يكفي وجود واحد واثنين فعلوا هذا الفعل، لا يمكن إثبات أن الصحابة جميعا هم أجمعوا على شيء أو مقدار كبير منهم من الصحابة هم اجتهدوا فيما يقابل النص بمعنى القياس، لا لم يثبت هذا. يقول المصنف لا يكشف عن موافقة الجميع، يعني جميع الصحابة، كما قال ابن حزم فأنصف هنا. قال ابن حزم أين وجدتم هذا الإجماع من الصحابة على العمل بالقياس؟ وقد علمتم أن الصحابة ألوف، زين هم الصحابة ألوف، أنتم منين عرفتوا أن هذول الألوف فعلوا فعلا واحدا وكلهم اجتهدوا بالرأي؟ شلون نقدم؟ من واحد يقول هذول الصحابة كلهم اجمعوا، لازم شاف هؤلاء الالوف كلهم استقراهم واحدا ورأى انهم جميعا شنو يجتهدون في مقابل النص، يجتهدون اجتهادا من قبيل القياس. هاي يقول ما يمكن تحصيلها، فان الصحابة وقد علمتم ان الصحابة الوف لا تحفظ الفتيا عنهم في اشخاص المسائل إلا عن جماعة وهم قد 130 نفرا، إلا على هالمقدار 100 وكسر هم اللي كانوا ينقلون شنو؟ ينقلون أقوال الصحابة، وهذول 100 هم ياريت لو ينقلون أقوال الصحابة بصورة يعني بصورة كثيرة. هؤلاء 100 والنيف منهم، من هؤلاء 100 7 مكثرون، جيد 7 بس المكثرين، أبو هريرة ولا أبو هريرة يجوز، أبو هريرة صحابي، أي المكثر 7 فقط يكثرون النقل عن الصحابة، 7 ينقلون عن ألوف، 7 ينقلون عن ألوف، ينقلون عن كل الألوف، ينقلون عن 1 2 ما يقدر ينقل، أنا واحد من 7 فرضا ما أقدر أنقل عن كل الصحابة الألوف، أنا راح أنقل عن واحد، أنا رأيت جابر فرضا فأنقل عن جابر، رأيت فرضا فلان أنقل عن فلان، أما أنقل عن كل الصحابة وهم ألوف عن واحد من 7 ما أستطيع أن أنقل، فراح نقول شنو عن واحد وعن اثنين، فما يحصل انك تستقرئ او تستكشف موافقة الجميع. يقول منهم 7 مكثرون و13 نفسا متوسطون يعني في النقل، لا هم كثيرين النقل ولا هم قليلين النقل، وبعد والباقون اللي هم الاكثرية اكثر المية، هم 7 مثل المكثر و13 والبقية مقلون جدا، ما كان ينقلون أحاديث كثيرة عن الصحابة ولا كان ينقلون شيئا. فتم عرفت إجماع الصحابة بعد، هل شنو شلون كيف عرفتم أن الصحابة أجمعوا غير من خلال التابعين؟ وإحنا أخبار الصحابة تأتينا من التابعين، وأخبار التابعين تأتينا من تابع التابع، وهكذا حتى يوصل هذا الإسناد الواضح. ماشي، أنا أنقل عن شيخي وشيخي ينقل عن شيخه عن شيخه عن شيخه، لأن نوصل إلمن للمعصوم مثلا. هذا شيء الموجود هو هذا، إنه الصحابة ألوف كثير جدا، والطبقة اللي بين الصحابة اللي بيننا وبين الصحابة هم أول طبقة، هم طبقة التابعين. يقول هذا بالحزم إنه التابعين كانوا 100 ونيف قليلين، أبوش عددهم قليل بقياس الصحابة. والشيء الثاني شنو؟ أن هؤلاء 100 المكثر في النقل هم 7 فقط، و13 مقل متوسط، والبقية مقلون يعني قليل نقلهم. كيف استكشفت أن ألوف الصحابة أجمعوا على شيء؟ هذا ما عندك أي علم به. قال تروى عنهم والباقون مقلون جدا في الرواية، تروى عنهم المسألة والمسألتان. نعم، أما الضروريات لا، بحث آخر. الضروريات موجودة، يقول حاشا عدا، حاشا يعني عدا المسائل التي تيقنوا أو تيقن إجماعهم عليها. خذ بحث آخر، الأمور الضرورية لا واقع، حتى إحنا نجزم أن الصحابة عملوا بها، ما يحتاج نرجع للتابعين. يعني صلاة الظهر، صلاة الظهر واجبة، أنا أجزم أن صلاة الظهر واجبة حتى عند الصحابة كلهم، لأنها واجبة في الشرع بنحو الضروريات. هاي ما أحتاج في وجوب صلاة الظهر، ما يحتاج أرجع للتابعي لهؤلاء 100% أعلم 100% أن الصحابة أيضا شنو يؤمنون بها، لأنها من الضروريات. هاي مثلا واضح، إحنا ما نشجع على الضروريات، نحن نتكلم الآن عن القياس وليس من الضروريات. قال حاشا المسائل التي تيقن إجماعهم عليها كالصلوات وصوم رمضان، فأين إجماع، فأين الإجماع على القول بالرأي؟ والغرض الذي نرمي إليه أنه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جملة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت، بل ربما من غيرهم. وإنما الذي ينكر هو، إحنا ما ننكر أن الجماعة اجتهدوا، لكن ننكر ماذا؟ وإنما الذي ينكر أن يكون ذلك يعني اجتهاد الصحابة بمجرده محققا لإجماع الأمة أو لإجماع الصحابة كلهم أو اتفاق الثلاثة أو العشر. هسه مطلب آخر، يقول إحنا ننكر ماذا؟ ننكر أن يكون هذا الإجماع من جميع الصحابة، أن يكون هذا الفعل يعني القول بالرأي من جميع الصحابة. أما تقول لي 10 هم عمر وربعة عمر وكم واحد من قبيل عمر هم اللي كانوا يخالفون النصوص، أقول لك اتفاق العشرة عبارته، واتفاق الثلاثة أو اتفاق العشرة أو اتفاق العشرين إجماع وليس بإجماع. قال ليس إجماعا مهما كانوا. نعم، أقصى ما يقال في هذا الصدد، إذا نريد نحمل كلامهم على أحسن محمل، عمر كان يجتهد بالنص، يجتهد العقل فيما يقابل النص، واجتهاد عمر فيما يقابل النص قول بالقياس، وهذا يعني أن الأمة أجمعت. أقول لك شون هالنقلة هذه، شنو عمر قال بالقياس سلمنا يلا، بس مالها معناها أجمعت الأمة. هاي النقلة منين صارت؟ شون انتقلت من عمر إلى الأمة كلها؟ يقول لي النقلة هكذا، الأمة سكتت عن عمر وسكوتها إقرار لعمر، إذن فالأمة كلها شنو تقر عمل عمر، فهي شنو تقول برأيه. واضح شلون؟ هذا أقصى ما يعني. أقصى على قولت المصنف، يقول هذا أقوى دليل عندهم. إذا إحنا أحرجناهم وقلنا لهم كيف تثبتون أن الأمة جميعا قالت بالقياس، ما عندهم دليل، لكن أقصى ما يمكن يقال هو هذا سكوت الجماعة، الإجماع السكوت يسمونه، هذا سكوت القوم عنه دليل على الإقرار. قال ولا نعم، أقصى ما يقال في هذا الصدد أن الباقين سكتوا وسكوتهم إقرار فيتحقق الإجماع، هذا أقوى دليل عندهم. ولكن ماذا يرد عليه؟ قال ولكن يجاب عن ذلك أن السكوت من قبل البقية لا نسلم أنه يحقق الإجماع، لأنه لا يدل على الإقرار. هاي القاعدة، مال السكوت يدل على الرضا أو السكوت يدل على الإقرار؟ ما كنتش قاعدة واضح. الساكت لا ينسب له قول، ما لك حق تقول سكت فأقر، لا ماكو، ربما يسكت بدون إقرار. الساكت لا ينسب له قول. فإن أشكلت عليه بالمثال الفقهي المعروف أن رضا الباكر سكوتها مثلا كذا، الباكر عندما يقال لها مثلا تقبلين وكذا تسكت، يقال هذا دليل على رضاها. لا، هذا لأجل دليل خاص، هذا في الحقيقة لأجل دليل خاص باعتبار حيائها وباعتبار كذا، ما كنت عندنا قاعدة عامة أن الساكت راضي. واضح؟ ليس كل ساكت هو راضي على ما يقع أمامه، ما كنت قاعدة. ما هو واضح أن المسألة قد يكون سكوتي أنا فرضا أمامي منكر والعياذ بالله، قد وقع منكر أمامي وسكت، مو دائما كلما سكت فهو راضي بالمنكر، ألف احتمال واحتمال، مرة أنا خائف، مرة أنا أتقي تقية، مرة شو اسمه أنني إذا غير اسمه أجهل بالحكم، مرة أنا ما أعرف بالحكم، واحتمالات كثيرة سيأتي ذكرها. فمو كل ساكت راضي، ربما المصلحة اقتضت، المصلحة العظمى اقتضت أني أسكت. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف الآن هم بهذه، يعني حاشا أعتذر منه وأقول هم يقال بهذه الطريقة، يقال أنه ساكت عما يقع في العالم الآن. واضح شلون؟ ساكت عما يقع الآن في العالم من قتل وكذا، هم يقال هذا الاستدلال صحيح؟ ساكت لا، هو نحن نعلم الآن أنه لو كان ساكتا، لو قيل أنه ساكت هو لابد أن يكون لمصالح أعظم وأعظم وأعظم من أن يظهر الآن وكذا. ماشي؟ فإذا ما كنش عندنا قاعدة الساكت راضي أو الساكت يقبل. الساكت لا ينسب له قول، سكوته لابد أن نعرف سبب السكوت، أو نعرف شنو مبرر السكوت. قال ولكن يجاب عن ذلك أن السكوت لا نسلم أنه يحقق الإجماع، لأنه لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم بشروط الإقرار. نعم، المعصوم أمام المعصوم مثلا لو كان حاضر، هاي أخذناها بحث السنة، في بحث السنة قلنا أنه من ضمن مصادق السنة الإقرار. الإقرار شنو؟ أنه لا يرجع لا يمنع، وهذا أيضا سوينا قيدناه ما قيدناه، لو قيدناه مطلق قيدناه، قلنا لابد أن يكون بشروط الإقرار، مع شروط الإقرار من ضمنها معكو تقية، من ضمنها شراء الأمر المعروف والنهي عن المنكر متوفرة حينئذ. أما أنك تقول لي أن الإمام الهادي عليه السلام وقف أمام المتوكل وكان المتوكل يشرب الخمر، إذن فالإمام يرضى بشرب الخمر؟ ما كوش ملازمة، شروط الإقرار هنا غير متوفرة. نعم، والسر في ذلك أن السكوت في حد ذاته مجمل. السكوت مجمل، هو خوش حكاية، السكوت مجمل. أنا سكتت مو معناها قابل، عندي وجهة نظر، عندي كذا، لكن سكتت على مضض، سكوتي على مضض. أمير المؤمنين سكت بمعنى لم يقم بحرب، لم يخرج بثورة على أبي بكر وعمر، صحيح؟ واضح التاريخ يقول لم يخرج أمير المؤمنين بحرب، وهو يعلم أن السقيفة وما حدث في السقيفة هو أكبر انقلاب في عالم الإسلام كله، ويعلم أن كل ما سيأتي من ويلات ومن مصائب على الأمة الإسلامية هو من وراء شنو؟ من وراء السقيفة. كل ما جرى من المصائب أو يكون ناشئ من جحد نص الغديري، يدري أنه كل المصائب راح تجي منين؟ من وراها. يقول إن شاء الله حتى غيبة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وحتى ما نعانيه الآن من المصائب هو بسبب هذه السقيفة، بسبب ما حدث في السقيفة. ماشي؟ شغلت هذه مسألة عظيمة، ولم يحارب أمير المؤمنين، ولم يقاتل، ولم يقوم بثورة كما هو المقتضى له. أي واحد من عندنا في زمنه قلت أول شيء فكر في شنو؟ فلنقوم بالثورة، فلنفعل كذا. أمير المؤمنين لم يفعل هذا. ماشي؟ لماذا؟ هل هو حاشاه؟ هل هو لديه جبن مثلا خوف؟ هل لديه مطامع؟ هل لديه كذا؟ هل لديه كذا؟ هذا على قولة المصنف يقول السكوت مجمل. السكوت مجمل. عليك أن شنو؟ عليك أن تعرف لماذا سكت. الإمام الحسن أيضا صافح معاوية وجلس مع معاوية في مسجد الكوفة. لو أنت حاضر في ذلك اليوم لقلت ما قلت عن الحسن عليه السلام، إلا إذا كنت تعرف الحسن. إذا ما تعرف الحسن لا، شا قلت عليه ما قلت يعني. ذاك اليوم إحنا قتل آبائنا وأخواننا في صفين وفي شو اسمه وفي حروب أمير المؤمنين يومية، أمير المؤمنين تعالوا حاربوا طلعنا بسيوفنا وقتل وكنا دماء ورجعنا ويوميا. والله كذا بس سجد أمير المؤمنين كم شهر معاوية يصافح الإمام الحسن مسجد الكوفة، شو سجدته؟ واضح شلون؟ هاي إذا ما تفهم الإمام الحسن أنت شو تقول؟ شو تسوي؟ كيت وكيت من الحسن عليه السلام. لكن إذا تفهمه إذا كنت تعرف من هو الحسن ماشي؟ لا أكيد هناك أمر أعظم مما أدرك أنا. زين قال نعم السكوت في حد ذاته مجمل في نعم مجمل فيه عند غير المعصوم أكثر من وجه. عند غير المعصوم السكوت أكثر من وجه. المعصوم المعصوم سكوته احتمالاته قليلة، احتمال التقية، احتمال شروط الأمر المعروف أنها عن المنكر. ماكو احتمال أن سكوت المعصوم عن جهل بالحكم، ماكو احتمال، لا ماكو. أكو احتمال سكوت المعصوم عن جبن وخوف من الدنيا، ماكو. هذا بالنسبة للمعصوم. فالسكوت المعصوم أسباب يمكن عدها، يمكن عدها لمصلحة عظيمة. سكوت المعصوم لمصلحة عظيمة، سكوته للتقية، سكوته إن شاء الله المعروف أنه يعني ممكن ما متوفرة كيت وكيت محسوبة. لكن سكوت الناس هنا اللي يستدل بسكوت الناس عاديين، مو سكوت معصومين. سكوت الناس قال قاعد يقول عمر سوى شيء والناس سكتوا، احنا نقول له هذول الناس بيهم علي وبيهم غير علي، علي ومثلا وما يتبعه من الحسن والحسين والزهراء مثلا، علي عليه السلام وما يتبعه، هذول شغلهم غير شغل، هذول سكوتهم لأسباب معروفة. غير علي عليه السلام، غير من باقي الناس سكوتهم يحتمل ببذل الأسباب، لو بعد أكثر يحتمل حتى الجهل بالحكم، يحتمل حتى الاستهانة بالحكم. لهذا يقول المصنف فيه عند غير المعصوم أكثر من وجه واحد واحتمال واحد، إذ قد ينشئ من الخوف، هو خايفين الناس، أو من الجبن عند الناس العاديين، أنا ذكرتها مع المعصوم، أو الجبن أو الخجل أو المداهنة أو عدم العناية ببيان الحق، أو يطولهم دولارات وفلوس هم يسكتون ماشي، أو الجهل بالحكم الشرعي، أو الجهل بوجهه، وجهه هو وجه الحكم الشرعي، يعني هو يعرف الحكم الشرعي بس ما يعرف وجهه أنه واجب أو مستحب. واضح؟ يتصور أنه هذا واجب هو مستحب، يتصور هو مستحب هو يطلع شنو واجب، فأنا سكتت لأن تصورت غير ما هو موجود. أو عدم وصول نبأ الفتيا إليهم، وهكذا أسباب كثيرة عند الناس سكتوا. مو تقول لي يا الناس سكتوا إذا هم راضين، راضين 100% ويكشف هذا إجماع عن الكون ما فعله حجة، إلى ما شاء الله من الاحتمالات التي لا دافع لها بالنسبة إلى غير المعصوم. وقد يجتمع في شخص واحد من هؤلاء الناس العاديين أكثر من سبب، هم خايف وهم ما يدري وهم شنو كذا للسكوت عن الحق. ومن الاحتمالات أيضا أن يكون قد أنكر بعض الناس ولكن لم يصل نبأ الإنكار إلينا. احتمال وارد أن مثل أبو ذر الغفاري ومثل سلمان الفارسي أنكروا ووقفوا بوجه عمر في قوله متعسى أن كانتا على عهد رسول الله، يحتمل. لكن هو من اللي كتب التاريخ؟ منصف اللي كتب التاريخ؟ ما التاريخ بأكثره لم يكتبه منصف، فمن الواضح أنه لم ينقل مثل يعني الدوافع موجودة لعدم نقل أخبار مثل هؤلاء. ومن هنا تعرف شقد عناية الله عظيمة عندما تعرف أن التاريخ كتبه أعداؤه آل البيت، وتجد أن فضائل أمير المؤمنين حتى باعترافهم هم فضائل أمير المؤمنين أكثر من فضائل الصحابة الأخرى مع اجتماعهم، يعني فضائل أمير المؤمنين أكثر من فضائل أي صحابين آخر، مع أن الذي كتب التاريخ هو عدو أمير المؤمنين. هاي معناها أن الحق، أن الله سبحانه وتعالى وضع يده كما يقولون وهو الذي أعلى كلمة الحق. زين قال ولم يصل، قال ودواعي الإخفاء، ودواعي إخفاء الإنكار وخفائه كثيرة لا تحد ولا تحصر. يعني أبو ذر افترضوا أن هذا الرجل الجليل، أن أبا ذر مثلا أنكر، وسلمان أنكر، وعمار أنكر على عمر قوله كانتا وأنا أحرمهما، افترضوا أنه أنكر. يحتمل طبعا أن الجماعة أنكروا، ولكن دواعي التأريخ أنها دواعي موجودة على نقل إنكاراتهم لو على إخفائها وسترها، والدواعي اسم إخفائها ما تدري. لهذا أنت من تقرأ بعض الكتب تجد أخبار عجيبة ما موجودة ماشي، فهذا يحتمل شنو؟ يحتمل الحق مرات شنو يظهر على لسان البعض. مثلا كتاب السياسة الإمامة والسياسة لابن قتيبة، من تقرأ تجد به أسرار عجيبة، أمور غريبة عجيبة ما مذكرة في التاريخ، ما مذكرة في الكتب المشهورة، لعلها من قبيل شنو؟ من قبيل هاي لأنه هو الصحافي، مرات صحافي ينقل الخبر، ومرات صحافي شو يسوي؟ يداهن الجسم. فهذا جزء ابن قتيبة وغيره ذكروا الحقيقة، وذكروا بعض وجه الحقيقة، يعني ذكروا بعض الحق، ولكن الدواعي عند الأغلب شنو؟ إخفاء الحق. قال وأما ثالثا، الإشكال الثالث على الاستدلال بالإجماع هنا، فإن سكوت الباقين غير مسلم ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له شأن في الفتية، لأن هم يقولون الإجماع إجماع أهل الحل والعقد. زين إذا أهل الحل والعقد، إذا واحد من أهل الحل والعقد عندكم أيها العامة، واحد من أهل الحل والعقد لم يكن من المجمعين، إذن ماكو إجماع. وإحنا راح نجيب لكم النماذج لكبار أهل الحل والعقد لم يكن من المجمعين على القول بالقياس وبالاجتهاد بالرأي، إذ لا يتحقق معه اتفاق الجميع. فكيف إذا كان المنكرون أكثر من واحد؟ وقد ثبت هذا وجه النقض، وقد ثبت تخطئة القول بالرأي عن ابن عباس. ثبت عندنا أن ابن عباس هذا الرجل الصحابي المعروف أنكر القول وخطأ القول بالرأي، وهو من كبار أهل الحل والعقد، وابن مسعود وأضرابهما، بل روي ذلك. يعني ذلك شنو؟ ذلك تخطئة القول بالرأي، روي ذلك حتى عن عمر. من العجائب أن عمر اللي هو بطل القول بالرأي هنا لديه رواية أنه يبطل القول بالرأي. أي هو التناقض منه طبيعي، بس مو بهالمعنى. ما أدري شيء يصدر إيش حاله. أنا شبيت أدي الشعراء هيك مرة يمدح لهذا ومرة يذمه. أي هذا عباس جيجان أول ما إيش اسمه، أول ما سقط النظام طلع يقول سقط دكتاتورنا، لا وين مدري وإيش صدام إيش عليه حكي تضحك عليه. هو طبعا هو عباس كان اول ما كان وين صدام، ها كان وين صدام، انقتل اخوه بالبصره بالقادسيه ما صدام. قام شنو طلع له شعر على فضاء على شلون حرب وعلى اخوه شلون شهيد وكذا، وش اسمه هو اخوه جبر، هو اخوه جبر اي، وجبر من شلون بريحه المدري شلون وكذا السوالف هاي. بعدين صار شنو؟ صار ضد صدام. انه بعدين الى ان استمر ضد صدام شو كيف الآن صار السقوط، من صار السقوط طلع قام يقول وين دكتاتورنا وصدام وش اسمه وخد كذا. من قلت له صدام ادمو رغد كم فلس طلع له قصيدة رغد لا تبكين وصدام وصدام. وهو قلت له بيوم شو اسمه بيوم عيد الأضحى والنحر والأضاحي والسؤال ما نعتذر منك وانت عجيب شنو التناقض هذا ايش يعني قدام الناس. الآن ماكو أنا واحد ما حد يعرفني، إذا احتشيت نستحي أمام واحد مو أمام الملأ، مو قدام الناس، قدام الناس كلها تدري بي. انا يوم شريت وي صدام، يوم صرت عدو صدام، واللي وراها وي صدام، وجيت باشر عقب اعطيه فلوس هسه يجيك مجلس. خير هيك تناقض. هذا عمر هم نفس الشيء، هم مره يجي يحكي يقول انا صاحب راي، فسوى شيء يقول هنا؟ يقول اياكم واصحاب الراي، شهو منه انت. هنا يقول اياكم واصحاب الراي، شهو منه اياكم، هو انت اصحاب الراي. اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن، اعيتهم الاحاديث. ما فهموها يعني صارت الحديث أي عليهم يعني شنو فيها غموض فيها عدم وضوح، أي يحفظوها فقالوا بما بالرأي فظلوا وأظلوا حكمت على نفسه. موجي شو من صاحب الرأي غير عمر؟ زين يقول المصنف من كثر استغراب بهالعبارة يعني، وهاي أهم حسن ظن خفي، يقول وين كنت أظن أن هذه الرواية موضوعة عليه، ما معقول عمر يشيل حكي. طبعا في الحقيقة هاي الرواية بهذه العبارات أنا وجدتها في البحار لأمير المؤمنين، وجدت الشيء ما قلت هي بالضبط ثابتة له أو لا، بس أنا من باب الواحد أنه يذكر ما هو موجود. أنا هاي الرواية بهالتعابير إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ثم يقول في آخر كلامه لو كان الدين بالرأي، هاي في البحار لأمير المؤمنين، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن القدم أو باطن الخف أولى من 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 مسح ظاهره. هذه الرواية موجودة في البحار، هنا موجودة في بعض الكتب، هاي في كتاب إبطال القياس ينسبها لعمر. زين قال وإن كنت، يقول المصنف وإن كنت أظن أن هذه الرواية موضوع عليه لثبوت أنه يعني عمر في مقدمة أصحاب الرأي. شوف هو المصنف هنا عنده نوع من حسن الظن، كان مو معقول عمر هيك متناقض يعني، منا يبطل القول بالرأي، هو منا يقول بالرأي. كان قلت انت ايها الشيخ انت حملت على محمد حسن شاو ما يسويها ويسويها عادي يوم هيك متصرفات عمر عجيبه يعني، تصرفاته مرات في بعض الاحيان يطلع طلعات زينه، مرات هذه قلناها بالامس مو بالامس، يقف امام ابي بكر ويقول له تعال جيب شو اسمه هذا خالد واقيم عليه الحد. خوش تصرف هذا، ومنو اللي وقف ضده؟ هو ابو بكر قال لا اجتهد فاخطا. ومره يروح للزهراء ويكسر ضلعها وما يستحي ما يقيم الحد ولا كذا، يعني شوف يخاف عن مالك بن نويرة يقول وزوجة مالك بن نويرة لها قداسة والزهراء ما لها قداسة وهي بنت رسول الله وهي مكانتها واضحة. هذا تناقض، هو هذا التناقض. شلون يصير بعد التناقض؟ يقول له إن فيها فاطمة، يقول وين؟ شوف شنو فاطمة؟ حاشا حاشا فاطمة. قال لثبوت أنه في مقدمة أصحاب الرأي، مع أن أسلوب بيان الرواية بعيد عن النسبة إليه وإلى عصره. الشيخ المفضل يقول أنا هذا التعبير هم هاي تعابير الرواية، مو تعابير عمر ولا تعابير عصره. زين. قال وعلى كل حال لا شيء أبلغ في الإنكار من المجاهرة بالخلاف والفتوى بالضد، يعني بضد القول بالرأي. وهذا قد كان عن من جماعة كما قلنا، بل زاد بعضهم كابن عباس وابن مسعود أن انتهى، يعني هؤلاء ابن عباس انتهى إلى ذكر المباهلة والتخويف من الله تعالى. وهل شيء أبلغ في الإنكار من هذا؟ فأين الإجماع؟ كان مثلا يباهل القائلين بالرأي ذلك عندما يقول شو يسوي مشكلة من واحد يجيك يقول لك هو هذا، أنا في مقابل حكم الله قال رسول الله وأقول، هذا شو يسوي له؟ ماشي. مرة يقول قال تقول الآية وفهمت من هكذا، هذا سهل النقاش وياه. يقول تقول الآية وأنا أفهم من هكذا، قل تعال وهاي الضوابط النحوية والضوابط البلاغية تمنع من فهمك وترجح فهمي، هذا قابل للنقاش. بس مرة يقول قالت الشريعة وأقول، هاي شو تسوي له؟ هذا ما عندك تسوي له شيء كذا، تعال نتباهل إلى الله، ها؟ فنجعل لعنة الله على الكاذب، على الكاذب منا، ما عندك سبيل آخر. زين. قال نعم فأين الإجماع؟ ونحن يكفينا إنكار علي بن أبي طالب عليه السلام وهو المعصوم الذي يدور معه الحق كيفما دار كما في الحديث النبوي المعروف، وإنكاره معلوم من طريقته، وقد رووا عنه قوله لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفي أولى من ظاهره، وهو يريد بذلك إبطال القول بجواز المسح على الخف الذي لا مدرك له إلى القياس والاستحسان. هم يقولون بجواز المسح في الوضوء على الخف، ليش؟ يقول مثلا من باب بس ما ادري شنو وشت نظره استحسان وقياس المصنف العفو اللي ما امير المؤمنين يقول اذا مساله عقليه اذا كان الدين يصاب بالعقول صار ليش مسحون ظاهر الخف هو مش باطن الخف، واضح من جوا هذا اللي هو هذا المنطقه الاسفل هي اللي تعرض للاوساخ والكذا، خمس سحوا الباطن ليش تمسحوا الظاهر؟ ها انا في ذهني الروايه مو على الخف، يشعل مثل القدم وغسل القدم، او عباره اخرى كان يتكلم عن قاعده عامه انه الدين لا يصاب بالعقود. يقول لو كان الدين يصاب بالعقود لا احنا مو الان احنا حسب مذهب الحق، المذهب الحق مامور بمن؟ مامورين بمسح ظاهر القدم. ماشي. يقول اخو الامير يقول لو كانت الفكره فكره قياس وعقل كان احنا لو انا قلت لك كيف كنت تتوضا يقول كان امسح المنطقه اللي اكثر عرضه للادران الاوساخ اللي هي الباطن اللي تلامس الارض، وهاي امسحها او اغسلها. فالامام من باب النقض يقول لو كان كذا لكان المسح على الباطن او لا. الدليل من العقل، عندنا مجال بعد عندنا ان شاء الله. لم يذكر اكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حجيه القياس غير ان جمله منهم بعضهم يعني الاكثر ما جاب دليل عقلي، بس بعضهم جمله منهم ذكر له يعني للقياس بدليل العقل وجوها احسنها فيما احسب ما سنذكره، مع انه من اوهن الاستدلالات. يعني هذا دليل عقلي واحد عندهم هو أوهن الاستدلالات. يقول المصنف الدليل أننا نعلم قطعا بأن الحوادث لا نهاية لها، الأسئلة والأسئلة الجزئية والحوادث الجزئية كثيرة في أي باب، لو نجيب باب من باب واحد من الأبواب الفقهية وشوف أسئلة الناس عن هذا الباب شوف شو قد يصير أسئلة، واضح شلون؟ مثلا مسح الرأس بالوضوء، مسح الرأس بالوضوء لو فرضنا واحد يسوي إحصائية لأسئلة الناس شو قلت لكم إشكالات بس مسح الرأس، هذا اللي ما عنده شعر على المنطقة وهذا اللي عنده شعر طويل وهذا اللي مدري شلون إيده مقطوعة وهذا اللي يسرى وبأسئلة شو قد راح يصير إنه هذا اللي يمسح بثلاثة لو بأربعة هذا اللي عنده رأسين هذا اللي أسئلة شو قد راح تصير كثيرة جدا. هاي فقط في مسح الرأس بالوضوء يمكن أن تحصي آلاف الأسئلة متنوعة ماشي عن مسح الرأس في الوضوء، هذا اللي عنده جبيرة وهذا اللي ما عنده جبيرة، هذا اللي عنده دم متجمد، هذا اللي عنده عملية يسأل شلون أمسح، أسئلة يمكن أن تكون آلاف الأسئلة فقط في مسألة مسح الرأس بالوضوء، فكيف في الوضوء كله؟ فكيف في كل الأحكام من أول الكتاب الطهارة لآخر الديات؟ قد تصير الأسئلة ها؟ يمكن أسئلة كثيرة جدا على قولة المصنف يقول لا متناهية، أسئلة الناس، يعني شنو حوادث الناس؟ بحسب اختلافهم، بحسب اختلاف كل إنسان ها لهذا مرات أسئلة أول مرة تسأل، لهذا كثير من الفقهاء يواجهون أسئلة أول مرة ينسأل عنها لأنها شيء تكون يسمونها مسائل مستحدثة، مو مسائل كثيرة جدا، حوادث كثيرة. زين هذه المقدمة واضحة، الحوادث كثيرة بل على حسب المدعى لا نهاية لها، هذا المقدمة. المقدمة الثانية، ونعلم قطعا أنه لم يرد النص في جميع الحوادث، ما عندنا النصوص محسوبة معدودة، النص ما تناول لم تتناول كل الحوادث، كل أسئلة الناس ما موجودة في النصوص، يعني بنحو أنه هذا كل سؤال من الناس مسؤول، هناك من سأل، هناك يعني رواية فيه بالخصوص سئل الإمام عن هذا المطلب، أمور كثيرة تمام لم ترد في الروايات، يعني أنه سئل عن هذا المطلب بالخصوص. نعم يقول زين، فشنو ينتج؟ فينتج قال لتناهي النصوص، النصوص متناهية، ويستحيل أن يستوعب المتناهي اللي هي في مثالنا هنا، النصوص متناهي، يستحيل أن يستوعب شنو؟ ما لا يتناهى اللي هو يا هو الحوادث، فأكو نقص راح يصير عندنا حسب صاحب الدليل، يقول صاحب نقص في الشريعة لأن الحوادث أكثر من النصوص، النصوص قليلة تتناول مقدار من الحوادث بس باقي الحوادث ما بيها نص. فشنتج قال إذن فيعلم أنه لابد من مرجع لاستنباط الأحكام لتلافي النواقص من الحوادث، وليس هو إلا القياس، يقول ما عندنا حل إلا بأن نرجع لمن؟ للقياس، هو الوحيد اللي راح يحلنا مشكلة النقص في الشريعة، حاشا النقص، حاشا الشريعة أن يكون فيها نقص حسب استدلال هذا. يقول المصنف والجواب، صحيح أن الحوادث الجزئية غير متناهية، الحوادث الجزئية هي غير متناهية، زيد يسأل وعمر يسأل وهذا عنده مشكلة وذاك عنده هذا يقول جبيرتي عندي جبيرة بهالطريقة صارت، هذا يقول عندي جبيرة بهالطريقة صارت، هذا يقول عندي جبيرة كبيرة، هذه كلها حوادث جزئية ناشئة من اختلاف الأشخاص. صحيح أن الحوادث الجزئية غير متناهية، ولكن لا يجب في كل حادثة جزئية أن يرد نص من الشارع بخصوصها. شلون يعني؟ قال بل يكفي أن تدخل يعني هاي الحوادث في أحد عموما، طينا عام، وهذا العام يشمل ببركته ملايين الاحتمالات، عام، وإحنا هاي العلماء الأصل العموم يأخذون بالعمومات، عام يشمل هاي الحالة، هاي الحالة ما مذكورة يشملها العام، هاي الحالة ما عندها ما ليس بها مورد خاص داخلة في العام، هذه الحالة داخلة في العام، وهاي على الكلام يمكن أن تدخل ملايين الاحتمالات في رواية واحدة، ملايين الاحتمالات في رواية واحدة، فانحلت المشكلة، والأمور العامة موجودة محدودة متناهية لا يمتنع ضبطها، والروايات بها عمومات لا ولا يمتنع استيعاب النصوص لها، على يقول المصنف على أن فيه يعني في هذا الدليل مناقشات أخرى لا حاجة بذكرها أو إلى ذكرها، من قبيل أنه حتى لا ما عندنا عمومات، أكو عندنا باب واسع في الفقه يتناول ما لا يتناهى من الحوادث، وهو شنو؟ الأصول العملية. الأصول العملية ماكو، إذا ماكو بالشريعة بس الأصول العملية إحنا تقدر تألفك رسالة عملية كاملة، تستطيع أن تؤلف رسالة عملية كاملة فقط بالاستناد إلى للأصول العملية، لأن سهلة هو الحادثة المشكوكة، إما أن تكون مسبوقة بيقين أو لا، فإن كانت مسبوقة باليقين فاستصحب شنو؟ اليقين، وإذا لم تكن مسبوقة بيقين فشكك في أصل التكليف لو في المكلف به، إذا في أصل التكليف فالأصل البراءة، وإذا في المكلف به فإن أمكنك الجمع فالأصل هو شنو؟ الاشتغال، وإن لم يمكنك الجمع فالأصل هو التخير. تخيل أربع 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 ضوابط أربع أصول تستطيع أن تؤلف أن تكتب وأن تجيب عن أسئلة ما وارد بها أي نص، ولهذا أمكن لعلمائنا بكل بساطة أن يؤلفوا حتى في الفضاء وحتى في نسبية أينشتاين، واحتمالات أينشتاين ماكو عنده فرضيات مضحكة، بس هو يقول أنها يمكن أن تقع، يمكن يقول لو أن شخصا سافر إلى بعض المجرة، ماذا مجرة يسميها خارج مجرتنا، خارج درب التبانة، يقول لو أنا سافرت إلى تلك المجرة ورجعت، هذا الإنسان لو رجع يقول فهذا الإنسان سيجد ابنه أكبر منه من نسبية الزمن، يقول راح يلقى ابنه أكبر منه بثمانين سنة حسب ما أتذكر، يعني أنا إذا رحت وجيت ألقى ابني أكبر منه بثمانين سنة، ها هو إيش يقول؟ فهنا مثلا سؤال فقهي، راح يصير سؤال فقهي، هنا هم يجب عليه طاعتي؟ أنا أبوه بس هو أكبر من عندي، هل يجب عليه طاعتي؟ بعد أنت بعد راح تنوع، أنت راح يجيب بالك احتمالات كثيرة، هاي علاقة الأب والابن قلدنا مطالب فقهية، طبقها على هذا الكبير السن وابن الأصغر من أنت شلون يصير؟ ها؟ تقول صعبة والله وين نلقاها؟ لا كل سهل، واضح؟ كلش سهل الأصول العملية بكل بساطة تجاوبك استصحاب. واضح؟ أصلاً أقول لك استصحاب يلغي كل المشاكل، يقين سابق وشكل أحد حلت. واضح؟ لهذا صارت الكتابة في المواضيع ماكو، هالمواضيع المستعجلة من أسهل أنحاء الكتابة. سبب شنو؟ الأصول العملية. بالعكس براعة الفقه وين تبين؟ تبين في الروايات، في كتاب الطهارة. كتاب الطهارة لين كتاب الطهارة مع عقدة الروايات ما بي أصول عملية، ما بي شغل، الشغل السهل. الشغل السهل وين موجود؟ في الأصول العملية. الشغل الصعب وين؟ لما الأصول العملية ما تشتغل اللي هي السهلة، يشتغل شنو؟ روايات. هناك بين براعتي أني شو كامس من هاي الرواية وليش رجحت هاي على هاي. أما مسألة ما قلت لك الأصول العملية، فملخص الكلام إحنا ربط بحثنا أن الأصل العملي كاف جدا للإجابة عن ملايين بل مليارات الأسئلة المحتملة وحتى الأسئلة العجيبة الغريبة. بعضهم يفترض يقول لو فرضنا أن إنسان مات مات ثم عادت إليه الروح، شنو مستحيل أن تعود الروح؟ مات خاص تصور مسألة سكتة قلبية، مسألة يعني مو موت إحنا متوهمين ما ميت، لا افترض مات وصار لسنة من ميت، أسألك أحسن من هاي؟ وورا السنة الله سبحانه وتعالى قال كن حيا وارجع، هي مو ممتنعة. صارت عند بعض الناس عزير وغيره ما ادري شنو، افترض حالة صارت هم تطلع لك آلاف الأسئلة الفقهية هنا، هذا شو يسوي شنو يتعامل وزوجته شلون وأبناءه شلون ما ادري شنو، هم الأصول العملية تحل كل المشاكل. هذا والحمد لله رب العالمين.